بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال علي بن محمد بن أبان القاضي: حدثنا أبو يحيى زكريا الساجي قال حدثنا المزني قال قلت: أن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد في الشافعي، فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قال: قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ أي في علم الكلام، التوحيد على طريقة علم الكلام، هل تكلم فيه الصحابة؟ قال: قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قال: قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه وفوله مما خلق؟ قال: قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ أي إذا كنت تجهل هذه الأشياء التي منها ما تراها ومنها ما تعرفها ولا تراها، فكيف تتكلم في علم الله على طريق الجدل؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه، فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات، تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض الآية، أي إلى آخرها. فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت. نصيحة وموعظة مركزة مفيدة في ترك علم الكلام. دراسة التوحيد إنما تكون على طريقة أهل العلم والسنة، بدراسة التوحيد من الآيات والأحاديث، أما على طريقة المتكلمين فهي ضلالة. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم في كتاب عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعية أو حدثني أبو شعيب، إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو وحفص الفرد، وكان الشافعي يسميه حفص المنفرد، أي الذي انفرد وخالف الناس. فسأل حفص عبد الله: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف فلم يجبه وأشار إلى الشافعي، فسأل الشافعي واحتج عليه فطالت فيه المناظرة، فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وبكفر حفص. قال الربيع: فلقيت حفصا فقال: أراد الشافعي قتلي. فقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما مر بنا في الدرس الماضي عقيدة أهل السنة. وأما حفص الفرد فهو من الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وسمعته يقول: تجاوز الله عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. شيء تحدث به نفسك تجاوز الله عنه، لست بمؤاخذ عنه ما لم تعمل أو تتكلم. إذا عمل أو تكلم أخذ به، تجاوز الله عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. لكن انتبه، هناك من ما يكون في المضمرات والقلوب ما يؤاخذ عليه العبد، كالحسد والبغض بغير وجه حق، وهكذا أيضا ما يكون من العزم المؤكد والعقائد الباطلة الفاسدة التي يعقد على قلبه فيها، هذه يؤاخذ عليها العبد. واضح؟ لو أن شخصا لم يتكلم واعتقد أن مع الله آلهة أخرى، فهذا يؤاخذ باعتقاده ويعد من المشركين الظالمين. ولو أن شخصا قال بلسانه ما كان في قلبه خلاف ذلك، كالمنافقين كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أوخذوا بما في قلوبهم لأنها عقيدة فاسدة، فالعقائد الفاسدة يؤخذ بها. وما كان من أعمال القلوب، أعمال القلوب وحركات القلوب، الحب والبغض والكراهية ونحو ذلك، الخوف، التوكل، الرجاء، هذه يؤخذ العبد عليها، فإن كانت لله عز وجل فهي توحيد، وإن كانت لغيره فهي شرك وتنديد، فأخذ العبد عليها. ومما يؤخذ عليه العبد بما في نفسه العزم المؤكد، يعزم عزما مؤكدا على فعل معصية ويبدأ ويشرع في أسبابها، ثم يحول بينه وبينها حائل، هذا يأثم. لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل أي قد اتضح لنا لماذا هو في النار، لأنه قتل مسلما، فما بال المقتول؟ المقتول ما باله في النار وهو قد قتل ظلما؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، عزم مؤكد وسعى في أسبابه. فهذه ثلاثة أشياء يؤخذ عليها، وهي من أمور القلوب: العقائد صالحها وفاسدها، صالحها وطالحها، صحيحها وفاسدها. كذلك أيضا الشيء الثاني أعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وبغض وحب، كراهية وحسد ونحو ذلك، هذه يؤخذ عليها. والثالث الذي يؤخذ عليه العزم المؤكد الذي سعى في أسبابه. فما هو الذي لا يؤخذ عليه؟ الذي لا يؤخذ عليه الهواجس، الهواجس وحديث النفس الذي لا يستقر. كان يقول الإنسان مثلا بين يديه كتاب فيحدث نفسه ويقول هذا الكتاب سأهديه لفلان، لم يتكلم ولم ينذر، إنما حدث نفسه، فهو ليس بمؤاخذ، سواء أهداه أو لم يهده ليس عليه شيء. لكن لو قال لله نذر علي تلفظ أن أهدي هذا الكتاب لفلان، ثبت ووجب عليه. كذلك أيضا لو حدث نفسها أن يطلق امرأته فلا تعد طالقا، وهذا يحصل كثيرا من موسوسين وغير موسوسين، حين تأتي مشاكل فيحدث الإنسان نفسه مثلا بطلاق امرأته، لا يقع الطلاق، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حدث نفسه بشراء، ببيع، بمعاملة، بزواج، بطلاق، بنحو ذلك، هذه كلها لا يقع منها شيء، لأنه حديث نفس. طيب، قال الشافعي: تجاوز الله عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل، فعل والقول. وقال المزني: قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة لا يعملها، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك، كما تكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك. هذه مسألة تارك الصلاة، يقال لمن ترك الصلاة لا يعملها، أي ما يصلي، إن صليت وإلا استتبناك، استتبناك معناه طلبنا منك التوبة، فإن تبت وإلا قتلناك. فنقول كما تكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك. فالشافعي رحمه الله يرى ترك الصلاة، يرى تارك الصلاة ممن استتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويقتل حدا عند الشافعية، يقتل حدا، يستتبونه ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، هذا مذهب الشافعية. وهذا يدل على خطر تارك الصلاة، أنه في خطر عظيم، وأن تركه للصلاة يستحل دمه عند الشافعية، أنه حلال الدم، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتله. لكن هل يقتل حدا أم يقتل ردة؟ المتقرر في مذهب الشافعية أنه يقتل حدا. ومن يرى كفر تارك الصلاة يقول يقتل ردة. وعن الشافعي قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. كلام جميل. المقصد الحق، والبغية هي في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فيقول الشافعي: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، أي تأتي وتبين له الحق، تعرض له الحق، وهو يأبى ويكابر ويعاند ويعارض، قال سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته، يعني يجعل الله له مهابة في صدر الشافعي الذي يقبل الحق، واعتقدت مودته. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول، قال الشافعي: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. وهذا من التواضع، ومن إعطاء كل ذي فن فنه، والتسليم لأهل الفنون بما هم مبرزون فيها. فيقول: يا أحمد، أنتم أعلم بالأخبار منا، فإن كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، أن يقول به كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. وقال حرملة قال الشافعي كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني. هذا متواتر عن الشافعي أنه كان ينهى عن تقليده ويأمر بالأخذ بالقرآن والسنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. وسمعته يقول وقد قال له رجل تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. أروي حديثا صحيحا ولا آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، لأنه لا يجوز مع رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبوله إذا صح ولم يكن منسوخا ولا معلولا ولا معارضا. وقال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار، يعني هل تراني يهوديا أو نصرانيا لما تقول لي وتعمل به؟ معناه هذا القول لا ينبغي أن يقال لمسلم، لأن المسلم واجب عليه أن يعمل به. قال حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وقال الربيع وسمعته يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. وقال أبو ثور سمعته يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. ولهذا بعض كبار الشافعية من الأئمة يأتي بقول دل عليه الحديث الصحيح ثم يقول وهذا مذهب الشافعي، ولم يكن الشافعي تطرق لهذه المسألة أصلا، فكيف يقول وهذا مذهب الشافعي؟ قال لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. قال ويروى أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. حديث يصح ويأتي قولي مخالفا لهذا الحديث قولي اضربوا به عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الأئمة رحمهم الله، وجاءت نحو هذه الأقوال عن مالك وعن أحمد وعن أبي حنيفة، وجمعها العلامة الألباني رحمه الله جمع جملة منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. قال محمد بن بشر العكري وغيره حدثنا الربيع بن أنس قال كان الشافعي قد جزى الليل فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. أول الليل طلب علم، والثاني يصلي، والثالث ينام، ما فيه في الليل مزاح ولا سهر في غير طاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم بعد العشاء، يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، الحديث بعد العشاء يكرهه لأنه يفوت خيرا. وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه بعد صلاة العشاء، إما أن تكون في طلب علم ومراجعة القرآن، أو أن تكون في صلاة، أو أن تذهب إلى النوم فإذا ذهبت إلى النوم وبكرت في النوم واستيقظت من آخر الليل لصلاة الليل والوتر أو لمراجعة القرآن ونحو ذلك، فهو حسن. قال قلت شافعي يقول الأول ثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام، أي هذه العبادة؟ أي هذه عبادة عند من هذا السؤال؟ عندك هذا السؤال، عندك يا حمدي. يقول الثلث الأول يكتب والثاني الثلث الثاني يقوم يصلي والثلث الثالث ينام، أي هذه الثلاثة عبادة؟ كلها عبادة. أحسنت، كلها عبادة. قال الذهبي رحمه الله قلت أفعاله الثلاثة عبادة بالنية. متى تكون عبادة؟ بالنية. طلب العلم عبادة أم ليس بعبادة؟ عبادة، قربة، تقرب إلى الله عز وجل بها عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وكلما اشتدت غربة الدين وعزف الناس عن طلب العلم وهجروا المساجد ومجالس الذكر كانت العبادة أعظم أجرا وفضلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة ال تفيد الجنس، جنس العبادة، أي عبادة كانت. العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج أي زمن الفتن، زمن الاقتتال والتناحر، وكذلك أيضا الإقبال على الدنيا وإضاعة الدين، فتن عظيمة. في هذا الزمن العبادة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع العبادة ومن أشرفها طلب العلم. قال زكريا الساجي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني حسين الكرابيسي قال بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر فمئة آية فقط بالركعة. يعني هذا إما أن يكون في صلاته كلها أو يكون في الركعة، وربما كان نعم وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعوذ. من حديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ حديث حذيفة رواه مسلم كان لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ ولا بآية فيها سؤال إلا سأل رحمة سأل. قال وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه بل أكثر كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. القرآن عنده مثبت أم غير مثبت؟ ثبت القرآن، هذه فائدة تثبيت القرآن، أنك تستطيع أن تسرد في اليوم إذا سردت في أقل ما يكون 3 أجزاء تسرد 5 أجزاء. القرآن مثبت عندك في رمضان، يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ختمتين في اليوم، 60 ختمة في الشهر، هذا يدل على عبادة عظيمة وعلى تثبيت عظيم للقرآن. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثبت القرآن، القرآن هو أصل العلوم، أن يحفظها، أن يحفظ القرآن حفظا متقنا، وأن يعرف من أحكام تلاوة القرآن ما تستقيم به لسانه، وأن يقرأ قراءة مصححة، نعم لا مكسرة ولا مضيعة في أحكامها، ثم يتقن فإذا أتقن استرح. قال ورواها ابن أبي حاتم عنه فزاد كل ذلك في صلاة، في صلاة، صلاة الضحى، صلاة الليل، يختم ختمتين. وقال أبو عوانة الإسفرايني حدثنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، فأدخلت يدي فتقيأتها، يعني ما كان تمتلئ بطنه بالطعام، يشبع شبعا يملأ البطن إلا مرة واحدة في 16 سنة، فلما امتلأ بطنه ما هي متعودة على امتلاء البطن، كأنه تضايق خرج الزائد. والشبع، الشبع لا بأس بالشبع أحيانا، ولكن كثرة الشبع تورث الخمول، وكذلك أيضا كثرة الأكل تحتاج معها إلى كثرة الشرب، كثرة الشرب يسترخي فيها الجسد، يحتاج إلى كثرة نوم، ومن هنا ينشأ الكسل، ينشأ الكسل. لكن التوسط والخفة يكون ماذا دون ذلك. قال رواها ابن أبي حاتم عن الربيع وزاد لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة، يقولون البطنة تزيل الفطنة، البطنة يعني مل تملئ بطنك واصل وبطنك ممتلئ، تزيل تذهب الفطنة، تذهب الفطنة. قال ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. وقال الزبير بن عبد الواحد أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن مطر سمعت الربيع قال قال للشافعي عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد، الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد، أي المرأة جميلة البكر الفتية فيها عليها حلي، الزهد أحسن على الزاهد، وهذا يحتاجه طالب العلم لأنه بالزهد ينطلق في الخير، وبلهت وراء الدنيا يشغل. وقال الزبير وحدثني إبراهيم بن الحسن الصوفي قال سمعت حرملة قال سمعت الشافعي يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، يعني معناه أنه كان يتوقع الحلف، يجوز للإنسان أن يحلف، وإذا أراد أن يؤكد يمينه أي يؤكد الشيء يحلف لا بأس، فقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا كثيرة دون أن يستحلف لتأكيد الأخبار، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، والذي نفسي بيده، كم من الأحاديث فيها والذي نفسي بيده، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والذي لا إله غيره، يعني نعم، والذي يحلف به إلى آخره، لا ومقلب القلوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ليؤكد الأشياء، فالحلف للتأكيد صادقا لا بأس به، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حرص الشافعي وأخذه بالاحتياط حفظ يمينه واحفظوا أيمانكم، فما حلف بالله صادقا ولا كاذبا. وقال أبو داود حدثني أبو ثور قال آخر ما نقرأ قال أبو داود حدثني أبو ثور قال قلما كان يمسك الشافعي الشيء من سماحته، معناه ما يبقى الشيء في يده، نفسه سمحة يتصدق به يهديه، لا يبقى معه إلا القليل، ليس بها هلوع ولا كذلك أيضا جزوع وذا طمع، إنما كانت نفسه سمحة، سمحة. رحمه الله. اكتفي بهذا في الدرس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.